بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. نبدأ في هذه السورة التي تميزت بعدة مواضيع وعناوين يجمعها جميعاً العنوان الكبير، وهو التقاء كل الأنبياء وكل الرسالات وكل مراحل الحياة على توحيد الله سبحانه وتعالى في العقيدة وعلى توحيد الله في العبادة. ألف لام راء، هذه حروف مقطعة، يعني تكتب في القرآن مربوطة ببعضها البعض، ولكن هي بحسب طبيعتها هي حروف مقطعة، أليف لام راء. وقد اختلف الرأي بين المفسرين في مدلول هذه الحروف، فبعضهم قال إنها أسماء للسور التي تذكر فيها، وبعضهم قال إنها رموز لأشياء خفية لا يعلمها إلا الله، وبعضهم قال إن الله أراد من خلال عرض هذه الحروف في أكثر من سورة أن يقول للناس إن هذا القرآن الذي أعجزكم ولم تستطيعوا أن تصنعوا مثله أو تأتوا بسورة من مثله، هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف، من الأليف واللام والراء والميم والكاف وما إلى ذلك. فإذا كنتم لا تزالون تعيشون روح التحدي للقرآن، فإن الله يطلق عليكم التحدي ويقول لكم هذه هي المواد الخام للقرآن، هي هذه الحروف المتناثرة المتفرقة في أكثر من سورة، فإذا كانت عندكم قدرة على أن تأتوا بمثل هذا القرآن أو تأتوا بسورة من مثله فإننا نقدم إليكم هذه الحروف لتصنعوا مثلها. هذه بعض الوجوه التي ذكرت لهذه الحروف. تلك آيات الكتاب الحكيم، الإشارة إلى ما تشتمل عليه هذه السورة وبقية السور من آيات الله سبحانه وتعالى، فإن الله يشير إلينا، يشير إلى هذه الآيات. تلك آيات الكتاب الحكيم، إنه يشير إلى هذه الآيات من أجل أن يقول لنا إن عليكم أن تتدبروها، لأنها تمثل كتاب الله الذي هو وحي الله والذي هو الحقيقة الخالدة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. هذا الكتاب الحكيم، يعني المشتمل على الحكمة فيما يرفع مستوى الناس في الحياة، وفيما يرتب أوضاعهم، وفيما يحل مشاكلهم، وفيما يؤدي بهم إلى النجاة في الدنيا والآخرة. وقد حدثنا الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية أن الله جمع لرسله الكتاب والحكمة، فالكتاب يعطي الخط النظري للعقيدة وللشريعة، والحكمة تعطينا الأسلوب العملي الذي يؤدي بنا إلى أن نضع الشيء في موضعه وإلى أن نتحرك وفقاً للنتائج التي يريد الله لنا أن نبلغ فيها أهدافنا بكل قوة وبكل سلامة. أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. كانت هناك مشكلة دائمة تواجه كل نبي من الأنبياء فيما مضى من الزمن، وهذه المشكلة هي أن الذهنية التي تسيطر على الناس في كل تلك المراحل هي أن عالم الله هو عالم خفي عجيب لا يرتبط بعالم الناس، ولذلك فإن الذين يتحدثون باسم الله أو الذين يفترض فيهم أن يؤدوا رسالة الله إلى الخلق لا بد أن يكونوا من عوالم خفية، بحيث يكونوا من نوع الملائكة أو يكونوا من نوع الجن أو من عوالم غير مفهومة وغير معلومة. كانت الفكرة الموجودة لدى الكثيرين من الناس آنذاك هي رفض أن يكون النبي بشرا، باعتبار أن البشر لا فرق بينه وبين بقية الناس، فإذا لم يكن هناك فرق بينه وبين بقية الناس فكيف يمكن أن يكون هناك علاقة بينه وبين الله؟ وكيف يمكن أن يرسله الله إلى الناس؟ ما هي الوسيلة التي يتحدث بها إلى الله؟ كانوا يختزنون في داخل ذهنيتهم أن الله في السماء وأن هذا البشر في الأرض، وأن الذي يريد أن يتلقى رسالة لا بد له من أن يكون قريبا من الناحية الجسدية إلى صاحب الرسالة حتى يؤديها إليه بشكل مباشر، أو حتى يسلمها إليه إذا كانت مكتوبة. فكيف صعد هذا الإنسان إلى السماء والفرق بين السماء والأرض واسع، وليس هناك أي سلم يمكن أن يصعد به إلى السماء، فكيف يمكن أن يكون هذا الإنسان مرتبطا بالله؟ ولو كان يمكن له أن يرتبط بالله فلماذا لا يمكننا نحن، هكذا يقولون، لماذا لا يمكننا نحن أن نرتبط بالله مثلا؟ ثم ما هي الوسيلة التي استطاع هذا الإنسان أن يصعد فيها إلى الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك فإنهم يعتبرون أن بشرية النبي هي أمر غير وارد بالحسابات الدقيقة، ولذلك فإن الشخص الذي يأتي ويدعي النبوة ويدعي الرسالة من الله سبحانه وتعالى فهو شخص لا يمكن تصديقه، لأنه يدعي أمرا عجيبا لا أساس له فيما عندهم مما يألفونه من هذه الأمور في الحياة الدنيا. الله يقول: من أين العجب؟ العجب من أين؟ إذا كان الشخص لا يستطيع، الشخص أولا البشر خلق الله كما هم الملائكة خلق الله كما هم الجن خلق الله، فإذا كان يمكن لله أن يرسل أحدا من خلقه برسالته فكما يمكن أن يرسل ملكا، وكما يمكن أن يرسل جنيا يمكن أن يرسل بشرا، لأنه لا قرابة بين الله وبين أحد من خلقه، ليس الملائكة أقرب إلى الله من ناحية ذاتية من البشر، وليس الجن أقرب إلى الله من ناحية ذاتية من البشر، كلهم خلق الله كلهم عباد الله. أما كيف يمكن للبشر أن يتصل بالله؟ أولا الله ليس جسدا كبقية الأجساد، ليس كمثله شيء، ليس جالسا في السماء وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ثم إذا كان البشر لا يستطيع أن يرتفع إلى مقام الله في عرشه، فإن الله يستطيع بوسائله الخاصة ووسائله الإلهية، يستطيع أن يرسل إلى هذا البشر رسولاً ملائكياً، أو أن يلهمه في منامه أو في فكره ما يريد أن يؤديه إليه. إذا كان البشر لا يملك القدرة الذاتية لأن يرتفع إلى مقام الله، فإن الله سبحانه وتعالى الذي خلق البشر وخلق الكون كله قادر أن يرسل رسالته إلى هذا البشر بالوسائل الكثيرة التي تتمثل فيها قدرة الله سبحانه وتعالى في الدنيا أو في الآخرة. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى بعد أن بين، بعد أن أشار إلينا، أشار إلى آيات الكتاب الحكيم وقال تلك آيات الكتاب الحكيم، أراد أن يبين لنا أن هذا الكتاب الحكيم هو الكتاب الذي أنزله الله على رسوله وأمر رسوله بأن يبلغه إلى الناس باعتبار أنه يمثل رسالة الله إلى الناس ووحي الله إلى الناس. وإذا كان الناس يتعجبون من أن يكون النبي بشرا، فإن هذا العجب ليس له أساس يجعلهم يظنون أنه شيء مستحيل، لأنهم إذا كانوا يرضون ويوافقون على أن يوحي الله إلى ملك ليجعله رسولا، فإن الله قادر أن يوحي إلى بشر ليجعله رسولا، إذ لا فرق بين البشر وبين الملك في أن الوحي حالة من الغيب والرسالة حالة من الغيب، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يحرك غيبه في البشر كما هو قادر على أن يحرك غيبه في الملائكة وفي غيرهم. نعم، هو شيء غير مألوف، ولكن الشيء الغير المألوف هو أمر ممكن، وقدرة الله تتسع لكل شيء. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم؟ هل كان هذا من الأمور التي تدعو إلى الاستغراب وإلى الدهشة وإلى العجب؟ أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، يعني اجعل الناس يستمعون إلى إنذارك لهم في أنهم إذا ساروا على غير منهج الله فلم يوحدوا الله في ألوهيته، ولم يوحدوا الله في عبادته، ولم يوحدوا الله في شريعته وفي طاعته، فإنهم سيلاقون عذاب الله في يوم القيامة. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، أنذرهم من جهة إذا انحرفوا، وبشرهم من جهة إذا استقاموا. بشر من؟ وبشر الذين آمنوا، الذين عاشوا الإيمان فكرا وعاشوا الإيمان عملا وعاشوا الإيمان منهجا في الحياة. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، يعني أن لهم موقعا متقدما من مواقع الصدق باعتبار أنهم آمنوا بالصدق وتحركوا في خط الصدق وعملوا على أساس الصدق، ولذلك جعل الله لهم قدما عنده، يعني جعل الله لهم موقعا عنده. هذا على نحو الكناية، باعتبار أن القدم عندما تكون في موقع فإنها تحصل على، تسيطر على هذا الموقع. هنا أيضا كذلك، أكان أن وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق، أن لهم موضع صدق عنده فيما يريد الله سبحانه وتعالى أن يجزي الصادقين بصدقهم عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. عندما واجهوا هذا النبي وهو يعطيهم آيات الله ويقدم لهم البينات على أنه رسول من قبل الله، ولم يستطيعوا أن يردوا عليه الحجة بحجة، ولم يستطيعوا أن يناقشوا ما يطرحه عليهم، عند ذلك لم يجدوا سوى الكلمات التي اعتادها الفاشلون الذين يواجهون المصلحين ولا يستطيعون أن يردوا عليهم حجتهم، فيبادرون إلى الكلمات غير المسؤولة. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. هذا ساحر، يعني يأتي بجو غيبي لا نفهمه تماما، كما يأتي السحرة بجو غيبي لا نفهمه. وهم لا يعتقدون أنه ساحر، لكنهم يطلقون هذه الكلمات ليبعدوا الناس عن النبي، لأن الناس عندما يؤمنون بنبوته فإن الناس يقدسونه ويعظمونه ويحترمونه، بينما إذا فرضنا قال الناس إنه ساحر فيكون تقديرهم له كتقديرهم للساحر، من دون قداسة ومن دون احترام ومن دون عظمة. ولذلك فإن هذه الطريقة التي كان يستعملها القدامى إنما هو أسلوب من أساليب تشويه صورة النبي في نظر الناس، حتى يفقد النبي موقعه الرسالي والغيبي عند الناس، فلا يتبعه الناس على هذا الأساس. هكذا كانت الطريقة، وهذه طريقة موجودة عندنا أيضا، أن الناس إذا أرادوا أن يشوهوا صورة مصلح أو عالم أو مؤمن أو تقي، فإنهم يحاولون أن يلصقوا به الكلمات والألقاب والاتهامات التي تعزله عن الناس، يعني تعزله عن تقديس الناس له واحترام الناس له. ثم تدخل السورة في الحديث عن الله سبحانه وتعالى، كيف ينبغي للمؤمن أن يتصور ربه، كيف ينبغي للمؤمن أن ينفتح على ربه، ما هي أسرار عظمة الله سبحانه وتعالى في نفس المؤمن. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. يعني عندما تريدون أن تتصوروا ربكم في وعيكم وفي عقلكم، تطلعوا إلى السماوات فوقكم وتطلعوا إلى الأرض تحتكم وحولكم، وادرسوا ماذا في السماوات من عجائب وماذا في الأرض من عجائب، ماذا في السماوات من مخلوقات وماذا في الأرض من مخلوقات، ثم فكروا من خلق السماوات وما فيهن ومن فيهن، ومن خلق الأرض وما فيهن ومن فيهن. ستعرفون عندما لا ترون أحدا ممن حولكم يمكن أن يكون خالقا، لأنه ما من أحد حولكم إلا وهو مخلوق. وهكذا لا تستطيعون أن تتصوروا خارج حسكم خالقا آخر، لأنه ما من موجود إلا وهو مخلوق لله سبحانه وتعالى. الله وحده خالق السماوات والأرض، ربكم ورب السماوات والأرض، ثم يحدثنا الله سبحانه وتعالى إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يعني أن الله سبحانه وتعالى أجرى كل خلق السماء والأرض في ستة أيام على نسق الأيام التي عندنا. هنا يأتي السؤال، الله سبحانه وتعالى ما حاجته إلى ستة أيام؟ ما هي حاجته إلى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ ما حاجته إلى الستة أيام؟ إن هذا أمر ربما كان على أساس أن الله يريد أن يبين لنا أنه قادر على أن يخلقها في لحظة، ولكنه أراد أن يعرف بحكمته، أن يعرف أن من الممكن جدا أن يكون الشيء الذي يمكن أن يحصل في لحظة أن يأخذ وقتا من خلال الجانب التنظيمي للمسألة، ومع ذلك فهذا أمر استأثر الله بعلمه. ثم استوى على العرش. هنا كلمة استوى على العرش بمعناها المادي يمكن أن تعطينا صورة أن هناك عرشا تماما كما هو عرش الملوك، يجلس عليه الله سبحانه وتعالى، يستوي عليه، يجلس عليه. ولكن عندما نعرف أنه الله ليس كمثله شيء، لا يمكن لك أن تعطي الله صورة أي شيء، ولا يمكن أن تعتبر أن أحدا يماثل الله. إذن الله ليس جسما، فليس كمثله شيء، لأن الأجسام كأنه موجودة، لو كان الله جسما لكانت الأجسام مثله. ليس الله على صورة الإنسان، لأنه لو كان الله على صورة الإنسان كما تقول بعض الكلمات القديمة إن الله خلق الإنسان صورة الإنسان على مثاله، لكان هناك مثله شيء، لكان الإنسان مماثلا لله. إذن الله ليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وهكذا رأينا أن الله عندما قال له موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فطبعا بعدين فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، يعني ممكن الله سلط نورا من نوره على الجبل فتوخر الجبل في هذا الموضوع. إذن الله ليس كمثله شيء. هذه كلمة استوى مش معناه جلس من الجلوس المادي، الاستواء هو نوع من أنواع التعبير عن السلطة، العرش تعبير عن الموقع الأعلى الذي يمثل أيضا موقع السلطة من الناحية المعنوية. فولذا وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني مصور الله إلي عنده كرسي بحيث بقدر السماوات والأرض؟ لا، يعني وسعت سلطته، وسع ملكه السماوات والأرض. فكلمة الكرسي هذه باللغة العربية عندنا شيء اسمه كناية، استعارة، مجاز، هذا استعير هذا التعبير للدلالة على السلطة وعلى مركز السلطة. ثم استوى على العرش يدبر الأمر، يعني من موقع سلطته ومن موقع سيطرته ومن موقع هيمنته على الكون هو يشرف على الكون كله وعلى كل القوانين التي أودعها في الكون وعلى كل المخلوقات والموجودات المتحركة والثابتة في الكون، وهو يدبرها فيعطي لكل شيء هداه ويعطي لكل حركة قانونها الذي تسير فيه، يدبر الأمر. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يعني ربما يتصور كثير من الناس أن الله سبحانه وتعالى حاله حال الملوك، الملك إله أولاد وإله أصهار وإله أصحاب وإله أقرباء، فالناس تجي إلى صهر الملك، إلى ابن الملك، إلى قريب الملك، إلى صديق الملك لتتشفع به عند الملك هذا. الله سبحانه وتعالى الخلق كلهم سواسية عنده، خلق الجميع، ليس هناك أحد أقرب إلى الله من أحد من ناحية الخلق. هناك من يكون أقرب إلى الله من ناحية العمل ومن ناحية الإيمان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وإلا من حيث الوجود لا فرق بين أحد وأحد. الله يقول ليس هناك في الكون شخص يملك عناصر الشفاعة الذاتية، يعني هو يشفع من خلال طبيعة العلاقة الذاتية بينه وبين الله، لا، الله هو يملك الأمر كله وهو الذي يملك الشفاعة كله، هو الذي يأذن لفريق من الناس أن يشفعوا ويأذن لفريق من الناس أن يطلبوا من الله أن يغفر لهذا أو يغفر لذاك أو يعطي. الشفاعة ليست عنصرا ذاتيا في الشفيع، بل الشفاعة هي إذن من الله، ترخيص من الله لمن يريد أن الله له أن يشفعه في الناس. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه. الله الذي يملك كل هذه العظمة، خلق السماوات والأرض، هو الذي يسيطر على الكون كله، يدبر الكون كله، لا يملك أحد أن يشفع له إلا بإذنه، هذا الله هو ربكم. وإذا كان الله بهذه العظمة فعليكم أن تعبدوه، وعبادة الله هي طاعته، هي الخضوع له، هي الخشوع له، فاعبدوه. أفلا تذكرون، يعني أفلا تتفكرون في كل هذه العناصر التي تثير عظمة الله في أنفسكم، لتتذكروا مسؤوليتكم أمام الله، ولتتذكروا كيف يجب أن تعبدوا الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.